أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث، مو في الاعتراض الثالث الذي أو الرابع، ما شنو ما الاعتراض الثالث الذي يرد على كلام صاحب الكفاية. قلنا بأن صاحب الكفاية متوجه إلى هذا الجواب وحاول الجواب عنه بما تقدم نقله عنه في العبارة المتقدمة، هذا مفرغنا منها. وقلنا بأن المحقق الأصفهاني وغيره ردوا كلام صاحب الكفاية وذكروا بأن هذا الكلام ما له معنى، لأن الذي يقصد الأمر الغيري وهو غير ملتفت للأمر النفسي الاستحبابي ولا يقصد الأمر الاستحبابي النفسي. وأصل الاعتراض واضح لكم، واضح الاعتراض هو هذا، ان كلامك يا صاحب الكفايه يختص بمن يلتفت الى الاستحباب النفسي فيقصده فيكون الموضوع هذا. واما اذا كان غافل عنه فلا يتمكن من قبضه. اذا كيف يقع الموضوع عباده في حاله الغفله؟ اذا ملتفت كلام صحيح يتمكن من قبض الاستحباب النفسي، اما اذا كان غافل ثم يمكن استراض قصد الاستحباب النفسي مع استراض الغفلة عنه. كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ واضح. نقول الظاهر أن مقصود صاحب الكفاية هو القصد الاعتقادي والقصد الإجمالي، وفرقا بينهما. القصد الاعتقادي الذي يجتمع مع الغفلة، والقصد الذي لا يجتمع مع الغفلة هو القصد الإجمالي. والفرق بينهما هو أن القصد الإجمالي يشترط فيه الالتفات إلى شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، الالتفات إلى شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، فلذا هو يتوقف على الالتفات ولا يجتمع مع الغفلة. بينما القصد الارتكازي هو قصد يمكن أن يجتمع معه، وهو دائما عندما يقول أن يقال أن هذا مقصود بالقصد الارتكازي يعني أنه يفترض فيه شنو الغفلة، وإلا لم يكن مقصودا ارتكازا. القصد الارتكازي يجتمع مع الغفلة، والذي لا يجتمع مع الغفلة هو القصد الإجمالي. مقصود صاحب الكفاية هو القصد الارتكازي، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول بالضبط، يعني ما يمكن حين كلامه يعني هذا مقصود، ما يريده واقعا. يمكن حمل كلامه على أن المكلف العالم بالاستحباب النفسي إذا غفل عنه وقصد الوجوب الغيري هو يقصد الاستحباب النفسي ارتكازا، هو لا يتكلم عن الشخص الذي لا يعلم إطلاقا بماذا الاستحباب النفسي، وإنما يتكلم عن غافل. غافل يعني شنو غافل؟ يعني شنو غافل؟ يعني استبطن الغفلة، استبطن العلم بالشيء والغفلة عنه. وهذا أما الشخص الجاهل بالشيء لا يسمى غافلا، حتى الصلاح لا يسمى غافلا، وإنما يسمى شنو جاهلا. عندما يقال هذا غافل يعني هو عالم بالشيء لكنه غفل عنه. صاحب الكفاية يقول الغافل حيث أنه يستبطن العلم بالشيء والاطلاع عليه هو عالم بوجود استحباب نفسي يتعلق بالطهارات الثلاث، هو عالم بذلك، لكنه غفل عنه لسبب من الأسباب. هذا يقول هو يقصد هذا الاستحباب ارتكازا، وهذا الاستحباب قصد الاستحباب الارتكازي، يجتمع حتى مع الشنع يجتمع مع الغفلة ولا معذورة في ذلك. هذا مقصود. احنا ما لم نعمل نجي نشكل عليه ونقول له بأنه لو نفترض أنه منتفت لو غير منتفت، إذا منتفت يتمكن من قصد الاستحباب يشكل، إذا غير منتفت فهو غير متمكن من قصد الاستحباب النفسي ولو إجمالا كما وردت في عبارة في كلام هذه العبارة. هذا الكلام ليس بالقصد الإجمالي والقصد التفصيلي، وهذا حتى يقال أن كل منهما يتوقف على الاتفاق. صحيح، القصد التفصيلي والقصد الإجمالي يتوقف على الاتفاق. كلام ليس في هذا، أو أن صاحب الاتفاق يحتمل في عبارتنا مناظر إلى هذا، وإنما ناظر على القصد الارتكازي الذي يخلق حقك ممن علم بالاستحباب النفسي وغفل عنه، وهذا يسمى معنى الاسلام. فالاصح في جواب صاحب الكفايه هو ان يقال ان هذا الجواب لو تم في الغافل فهو لا يتم في من يعتقد عدم الاستحباب النفسي، إذا تم في الغافل فهو لا يتم في من يعتقد عدم الاستحباب النفسي. هذا كذبي، هذا الذي مجتهد ولم تساعده الأدلة على الاستحباب النفسي، أو مقلد قلد من لا يقول بالاستحباب النفسي، هذا عندما يتوضأ قطعا هو لا يقول الاستحباب النفسي، لا تفصيلا لا إجمالا لا ارتكازا. طب هذا يصح وضوءه إذا قصد الأمر الغير والتوصل الواجب أو لا؟ أيضا لا يشكل في أنه يصح وضوءه، وهذا معناه أن منشأ العبادية ليس هو شنو الاستحباب النفسي كما قال الرسول، فيكون الإشكال محكما حينئذ وواردا على من على ما ذكره في الكفاية. هذا الإشكال الثالث، الإشكال الوارد على صاحب الكفاية، الإشكال الوارد على صاحب الكفاية وارد أنه عندما نفترض أن منشأ العبادية للطهارات الثلاث هو الاستحباب النفسي، نقول أن هذا عندما يتم عندما يتمكن المكلف من قصده، ولا يتمكن من قصده إلا إذا كان عالما به معتقدا به، عالما به معتقدا به. أما إذا لم يكن معتقدا بالاستحباب النفسي فهو قطعا عندما يأتي به بغرض التوصل الواجب هو لا يقصد الاستحباب النفسي، لا تفصيلا كما هو واضح، ولا إجمالا ولا ارتكازا، لأنه يعتقد بعدمه ويؤمن بعدم الاستحباب النفسي. والحال انه لا اشكال في ان الوضوء في هذه الحاله ايضا نقع شنو صحيح موجود استحبابه، وهذا هو اتمام الصلاه والدخول في الصلاه اعتمادا عليه، وهذا كاشف عن ان منشا لعباديه الطهارات الثلاث ليس هو الاستحباب النفسي. هذا هو الاعتراض الثالث الوارد على صاحب الكفاية. الاعتراض الرابع الذي يرد أو يورد على صاحب الكفاية هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه واستقل به حفظ الله حفظ ما رجعنا من كلمات ما أشير إليه إلا في كلماته رضوان الله عليه، وحاصله حاصله أنه لو كان المنشأ لعبادية الطهارات الثلاث هو الاستحباب النفسي فهذا لا يتم حتى مع فرض الالتفات والاعتقاد به لا يتم في بعض الموارد. ويذكر لذلك موردين. المورد الأول ما إذا زوحم هذا الاستحباب بأمر مساو له باستحباب مساو له في الأهمية. زوحم باستحباب مساو له في الأهمية. والأمر الثاني ما إذا زوحم بحكم هو عبارة عن وجوب الترك أو قول حرمة الفعل، ذوح بالحرام أي حرمة الفعل، أو نعبر عن الحرام بالوجوب يعني وجوب الترك، ذوح بذلك. في هذه الحالة في حالة مزاحمة لا يبقى الاستحباب النفسي، وجوب الاستحباب النفسي، فكيف يتفرد المكلف وكيف يكون الاستحباب الزائل في هذه الحالات منشأ لعبادية الأمور. المورد الأول هو مثال هذا، أنه إذا فرضنا أنه كان الوضوء مستلزما في بعض الأحيان لأذية مؤمن، أذية مؤمن الوضوء المستحب نفسيا لا اشكال في المناقب في الاستحباب، والمكلف عالم بالاستحباب ومعتقد بالاستحباب النفسي الثابت للفعل، لكنه هذا الوضوء يستلزم ايقاعه يستلزم اذيه مؤمن، حينئذ يكون تركه مستحبا، تركه مستحبا، فهذا الاستحباب المتعلق بالترك زاحم الاستحباب المتعلق بماذا؟ بالفعل. مع افتراض عدم الأهمية يتزاحمان، هذان الاستحبابان يتزاحمان، حينئذ لا يمكن التقرب بماذا؟ بالفعل، لا يمكن التقرب بالاستحباب النفسي الثابت للفعل اللي هو محل كلامنا. الوضوح أن التقرب بالفعل مشروط برضحانه، برضحانه أي لا يمكن التقرب بالفعل المرجوح أو الفعل الشنو الذي لا رضحان فيه فضلا عن المرجوح. الفعل إذا كان مساو ليس فيه جهة رضحان، وإنما الفعل والترك متساويان بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لا يمكن لذلك الفعل أن يتفرغ به العبد إلى مولاه. واضح. والحال أن هذا الفعل ليس راجحا بنظر المولى باعتبار ماذا؟ مزاحمته لاستحباب لا يقل عنه أهمية متعلق بالترك. هذا الفعل والترك يتساويان بالنسبة إلى المولى، فلا يمكن التقرب بالفعل علما إلى المولى مع أنه لا يرى فيه مزية بالنسبة علما إلى الشر. إذن هذا الفعل لا يمكن التقرب فيه علما إلى المولى، يعني لا يمكن للعبد أن يتقرب بالوضوء الذي يرى المولى أنه لا رجحان فيه على أمان على الشر، أن يأتي به متقربا به علما إلى المولى. المورد الثاني هو ما إذا كان ماذا؟ ما إذا زوحم بالحرام، كما إذا فرضنا أنه الوضوء نفسه أمر من تجب طاعته بتركه، أمر من تجب طاعته بتركه، أمر الأب بترك الوضوء لسبب من الأسباب، بسبب من الأسباب. هذا الوضوء بقطع النظر عن كون مقدم للواجب يصبح حراما. أكو كلام في هذا أو لا؟ بقطع النظر عن كونه مقدم حرام. لماذا؟ لأنه أمر بتركه من تجب طاعته، وهذا يستوجب ماذا؟ وجوب الترك، يعني حرمة الفعل. ويصبح فعل الوضوء حراما. هاي الحرمة، حرمة الفعل، الناس أن الكون أمر بتركه من تجب طاعته تكون مزاحمة للاستحباب المتعلق بالفعل. ولا اشكال في انها تتقدم علينا على الاستحباب، يعني الفعل لا يبقى مستحقا، الفعل يبقى يكون حينئذ حراما ولا يبقى ماذا؟ مستحبا. واضح هذا؟ نعم. باعتبار ان الصلاة الاهم بحسب الفارق من حرمة الفعل تتوقف على الاتيان بالوضوء، فيتصف الوضوء بالوجوب شنو؟ وغيره بالأسفار. هذه مزاحمة ثانية، يعني الوضوء في حد نفسه استحبابه مزاحمة في الحرمة، وتغلب جانب الحرمة فيصبح حرام، لكن حرمته مزاحمة بوجوب شنو؟ الصلاة، هي أهم من الحرمة. واضح؟ توصح الوضوء واجبا لكن يصير الوجوب الغيري. اذا بالنتيجة لا يكون متصفا بالاستحباب النفسي الذي كان ثابتا له قبل ان ينهى عنه من الاس، قبل ان ينهى عنه من تجد طاعته. هذا الاستحباب يجوز، فاذا جاء هذا الاستحباب وجاء المكلف به بعنوان التوصل الى الواجب، في هذه الحالة لا يمكن فرض الاستحباب شنو؟ النفسي، حتى مع العلم بالاستحباب النفسي، وحتى مع اعتقاد وجوده، من يعتقد وجوده ويعلم به، مع ذلك لا يتمكن من الاستحباب النفسي. متى؟ عندما يزاحم بمستحب لا يقل عنه أهمية، أو عندما يزاحم بحرام أو بوجوب أهم منه كما هو واضح. في هاتين الحالتين الوضوء لا يبقى على استحبابه شنو؟ النفس. يزول استحبابه النفس في الأول بالمزاحمة مع المستحب الأهم منه أو المساوي له في الأهمية. الفعل لا يقع مستحبا، ما له معنى نقول ان الفعل يقع مستحبا حتى يتقرب العبد بماذا؟ بهذا المستحب الراجح له الى المولى. فبالفعل اما ان يكون مرجوح بالنسبه الى الشرط عندما يكون ذاك المستحب اهم منا، واما ان يكون مساو له عندما يتساويان في الاهميه. على كلا التقديرين لا ربحان في الفعل حتى يمكن التقرب به إلا على المنظر. إذن الاستحباب النفس لا يصلح أن يكون منشأ للعبادية في نفس هذه الحالة. ونفس الكلام يقال فيما لو أمر بتركه من تجد طاعته لسبب من الأسباب، أمر به من تجد طاعته، في هذه الحالة يصلح الوضوء كما قلنا حراما، يصبح حراما فيزول استحباب النفسي. فإذا جاء به المكلف بطرد التوصل إلى الواجب، يعني بطرد الأمر الغيري، حينئذ لا يكون قاصدا لاستحبابه شنو؟ النفسي. فإذا أين عبادتك؟ من تنشأ عبادتك في هذه الحالة عندما يأتي به بفضل الأمر الغيري؟ يصح بلا إشكال، يجزي بلا إشكال، بلا إشكال يجزي. الكلام في هذا يعود الإشكال تبعا، وهو أنه من عين نشأت عباديته. من نشأت عباديته؟ من الأمر الغيري. الأمر الغير غير قابل شنو للمقربية، ما يصلح أن يكون منشأ إلى عباديته. من الاستحباب النفسي كما يصلح الكفاية، إما في المقام لا يوجد مقام. إذن كيف يمكن أن يكون الاستحباب النفسي منشأ للعبادية؟ هذا الإشكال. والإشكال الثالث كما هو واضح هو تسليم بفكرة صاحب الكفاية في الجملة، لكن المناقشة في عدم إمكان تطبيق في بعض الموارد. واضح. الإشكالان الثالث والرابع في الحقيقة يستبطنان تسليم بفكرة صاحب الكفاية، فكرة صحيحة. في الموارد التي يتمكن المكلف فيها من قصد الاستحباب النفسي، يكون الاستحباب النفسي هو منشأ الشمل العبادية، وينحل إشكال العبادية، عبادية الطهارات السماء السلام. لكن في بعض الموارد كمورد مثلا عدم الاعتقاد، كما بينا عدم الاعتقاد في الاستحباب النفسي، في هذا تقليدا أنا لا يتمكن من قصد الاستحباب النفسي. أو موارد التي تقع فيها المزاحمة ونتيجة المزاحمة يزول ماذا؟ يزول الاستحباب النفسي. هنا أيضا لا يمكن توصل الاستحباب النفسي تتصحح لعبادية ماذا؟ الطهارات الثلاث. في هذه الحالات جواب صاحب الكتابة هنا لا يكون تاما، ومن هنا نحتاج إلى جواب آخر ومصحح آخر للعبادية يجري حتى في نفس هذه الحالات. من هنا ننتقل إلى جواب آخر وحل آخر للمشكلة غير ما ذكره صاحب الكفاية، وهذا الحل مستفاد من كلمات المحققة الناعمة حفظ الله عليها. وحاصل ما يذكره المحقق النعيم حسب ما ينقله في الصوره في ادوار التقريرات وتقريرات بحثه، حاصله هو هذا، انه يريد ان يقول ان انه لا وجه لحصر منشا عباديه الطهارات الثلاث للأمر الغيري أو الأمر النفسي الاستحبابي، حتى ترد الإشكالات المتقدمة من الأمر الغيري والصيام صالح للمقربية والاستحباب النفسي، مثلا ترد عليه الاعتراضات الأربعة المتقدمة. لا ينحصر لهذين الأمرين، بل هناك أمر ثالث يمكن أن يكون منشأ بعبادية الطهارات الثلاث، وهذا الأمر الثالث هو عبارة كما يقول عن الأمر النفسي الوجوبي الظني. الأمر النفسي الوجوبي الظني، توضيح ذلك. هو يقول لأن الأمر النفسي الوجوبي المتعلق بالصلاة هذا ينحل إلى أوامر ظنية بعدد الأجزاء بلا إشكال ولا خلاف، لأن الأمر النفسي المتعلق بالمركب من أجزاء شهران هو ينحل إلى أوامر ظنية نفسية متعلقة بماذا؟ بأجزاء ذلك مرتبة. واضح. ولذا يمكن الاتيان بجزء المرتب بجاح انتقال امره النفسي الظني، بجاح انتقال امره النفسي الظني ويقع الجزء عباده كذا، بجاح انتقال هذا الامر النفسي الظني. محقق النائم يقول كما أن هذا ثابت في الأجزاء، هو نقله من الأجزاء المن إلى الشرائع. فقال بأن الأمر النفسي يكون من وجود متعلق بالصلاة كما ينحل إلى أوامر ضمنية في عدد ما للصلاة من أجزاء، أيضا ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للصلاة من شروط، بعدد ما للصلاة من شنو؟ من شروط. فتصبح الشرائط المعتبرة في الصلاة الأجزاء للصلاة واجبة وجوبات ضمنية نفسية متعلقة بأوامر نفسية ضمنية وجوبية. واضح. ويكون هذا الأمر النفسي الظني هو منشأ عبادية تلك الشرائط كما صار من كان لعبادية من أجزاء الصلاة. من يركع الإنسان يركع في وقت الجماعة فتلقى هذا الأمر النفس، يعني النفس الظني متعلق بالكسر. أيضا عندما يتوضأ ويغتسل ويتيمم المصحح لهذه العبادية هو الأمر النفسي الظني المتعلق بشرائط الصلاة كما هو الحال في أجزاء الصلاة، فلا نحتاج لا إلى الأمر الغير ولا إلى الاستحباب نفسه كما في الزعب الكتاب. ظنية هي مطمئنة، هو وجوب واحد يتعلق بالمجموع المركب من الأجزاء والشرائط، هذا ينحل إلى وجوبات ظنية في التحليل متعلقة بكل جزء وبكل كرسون، يعني ينحل من الوجوب النفسي. لا هو الوجود النفسي، هو الوجود النفسي يخلص، هو الوجود النفسي كما في الأجزاء بالضبط ويقارنها بالأجزاء، لأن الأجزاء تتعلق بها أوامر ظنية نفسية، كذلك الشرائط تتعلق بها أوامر نفسية ظنية، وحينئذ يكون هذا هو المصحح لعبادية هذه الأجزاء. فيأتي بالوضوء لدى امتثال أمر النفس كالغيري ولا الاستحباب ما أمره الوجود النفسي. طب هذا هو أورد على نفسه، نلتفت إلى ورود التالع اليوم أورده على نفسه. وحاصل هذا التالع الذي أورده على نفسه هو أنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين الوضوء كشرط الصلاة وبين سائر الشرائط الأخرى، من قبل طهارة البدن طهارة الثوب شرطا في الصلاة هذه. واضح. فهل يلتزم بأن هذه الأمور أيضا عبادية بشرط الإتيان بها قبل امتثال أمرها النفس الظني أو لا؟ لا إشكال أن الجواب هو لا، لا إشكال أن طهارة البدن كشرط الصلاة وطهارة الثوب كشرط الصلاة ليست عبادية، يكفي أن تتحقق كيف اتفقا، ولو سمعت من طيب الثوب ريح الثوب وجعل الثوب طهر هذا كله يصلي تحقق شرط الصلاة ولو بلا قبض ولو مع الرياء مع عدم قبض الانتباه يتحقق. إذن ما هو الفرق بين شرط وشرط؟ إذا كلها هي شرائط للصلاة وينبسط عليها الوجوب النفسي الأمر النفسي المتعلق بالصلاة وتتعلق بها أوامر ضمنية، إذن كيف صار الوضوء عبادة متعلق بهذا الأمر الظني النفسي ولم يصل تطهير الثوب وتطهير البدن عبادة، مع أنه نفس الأمر الظني أيضا شنو؟ يتعلق به. أجاب عن هذا الإستاذ هو كما في أجوبة التقريرات وهذا المطلب ما موجود في تقريرات الأخرى اللي تجدها المرحوم الكاظم، لكن ما مرحوم مقبول عنه. أجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، بأنه لأن الفارق بينهما أن الغرض في حقوق الطهارات الثلاث تقريبا مقتضاه الخلفاء، أن الغرض في حقوق الطهارات الثلاث وهو رفع الحدث لا يكاد يحصل إلا إذا أتى بها عبادة دون بقية الشرائط، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الجهة، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الجهة، يعني مقصود هنا أن بعض الشرائط الغرض منها لا يتحقق إلا يأتي به على نهر قرب، وبعضها لا يتحقق لا توفق على ذلك الغرض يتحقق منه كيف اتفق هنا حصوله. ثم يضيف: بل لا مانع من اختلاف الأجزاء في ذلك أيضا في مرحلة الثبوت، وإن لم يتفق ذلك في مرحلة الإثبات. واضح كيف يقول؟ يقول حتى الأجزاء مو الشرائط، شنو المانع أن تختلف الأجزاء؟ جزء من الصلاة الغرض منه لا يتحقق إلا بالإتيان به بقصد على وجه فرضي، وجزء آخر من الصلاة يتحقق الغرض منه إذا جاء به كيف اتفق. شنو المانع منه؟ الثبوتان لا مانع منه، غاية الأمر أنه لم يتفق هذا في مقام الإثبات، لأن في الأجزاء الصلاة دل الدليل مثلا ولو الإجماع على أنها شنو أجزاء شنو أبادية لا يتحقق الغرض منها إلا إذا جاء بها المكلف على وجه شنو فرضي. إذا في مقام الثبوت ماكو مانع من التفريق بين جزء وجزء. طب بالنسبة إلى الشرائط أيضا لا مانع في مقام الثبوت من التفريق بين شرط وشرط. الوضوء كشرط في الصلاة لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به المكلف على وجه فرضي. غسل تطهير البدن وتطهير الثوب كشرط في الصلاة ما دل الدليل على انه لا بد من الاتيان به على وجه الجنه فرضي، فهذا يتحقق الغرض منه كيفما اتفق الاولى، لا ما يتحقق الغرض لان الدليل كان على اعتبار ان يكون شنو فرضيا. واضح اللي يقول شنو؟ يقول ان هذا مو اشكال علينا انه شنو الفرق بين الوضوء وبين غسل الثوب وتطهير الثوب وتطهير الجنه. احنا نقول مطور بينهما، هذا متعلق بامر النفس الظني، هذا هم متعلق بامر النفس شنو الظني، لكن هذا يتحقق الغرض منه كيفما اتفق تقوله، بينما هذا لا يتحقق الغرض منه الا اذا جاء به على وجه شنو فرضيا. هذا يقول لا يكون شرطا محق الصلاه الا اذا جئت به على وجه فرضي. شلون يجيب على وجه القرض؟ بأن يقصد به امتثال أمره النفس تطهير الثوب، يقول لك كيفك مو إلا تقصد به امتثال أمره النفس شنو؟ ضمني قضت به فبها ونعمت حق الثواب كما هو في كل التوكلات، مو ما قصدتهم يحقق الشر، يحقق الشر لأن الغرض منه يتحقق بالإتيان به كيف ما سمع فكيف ما اتفق. إذن هذا ليس إشكال مسجل علينا، واضح؟ إذا سلمنا بأصل التكرار ما له معنى الإشكال عليها، لأن يتم الفرق بين هذا وهذا. هذا قام الإجماع على أن الغرض منه لا يتحقق إلا إذا جاء به على وجه قربي، هذا ما قام الإجماع، فإذا جاء به المتلقى على وجه قربي فبها ونعمت، وإلا شنو
حقق الشرط. المطلب واحد، وهو شنو؟ وهو أن منشأ عبادية الطهارات الثلاث لا ينحصر بالوجود الغيري ولا بالاستحباب النفسي. هناك منشأ ثالث لعبادية الطهارات الثلاث. هذا هو الجواب الذي ذكره المحقق الناعم سبحانه الله مختار، وفيه سلام ويكون شاء الله تعالى.